بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. انتهينا من الكلام يا إخوان على انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، وننتقل إلى الموضوع الثاني وهو الكلام على قسمة الأفعال. قال الحريري البصري: باب قسمة الأفعال. وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال، فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع. فذكر في هذين البيتين الأفعال في قسمتها المشهورة، فأشهر تقسيم للأفعال تقسيمها إلى ماض ومضارع وأمر، مثل كتب، يكتب، أكتب. إذن فالفعل كم قسم؟ ثلاثة، وهي الماضي والمضارع والأمر، هذا قول البصريين، وتبعهم على ذلك جماهير النحويين قديما وحديثا. وقال الكوفيون: بل الفعل ثلاثة أقسام، وهي الماضي والمضارع والدائم، ويريدون بالدائم نحو جالس وذاهب. وقول الكوفيين هنا ضعيف إن لم يكن مردودا. لما؟ لأن نحو جالس وذاهب هذه أسماء، أسماء وأفعال وليست أفعالا. فإن قلت: ماذا يفعل الكوفيون بفعل الأمر؟ أخرجوه من قسمة الأفعال، فأين وضعوه؟ ها؟ قالوا: هو المضارع. قالوا: الأمر هو المضارع، لكن بحذف حرف المضارعة. فإذا قلت في مثل وقف، هات المضارع يقف، هات الأمر هو المضارع بحذف حرف المضارعة، لأن المضارعة المضارع تأتي بحرف مضارعة، تريد الأمر احذف حرف المضارعة ينقلب إلى أمر، قف. طيب ذهب، هات المضارع يذهب، هات الأمر يكون بحذف حرف المضارعة، احذف حرف المضارعة وهو الياء، سيبدأ الفعل حينئذ بأي حرف؟ بالذال، وهو ساكن يذهب، ولا يمكن أن يبدأ بساكن. فماذا فعلت العرب؟ أتت بهمزة وصل لتتمكن من البدء بالساكن. همزة الوصل جزء من الفعل أم جلبت فقط للبدء بالساكن؟ جلبت للبدء بالساكن، وإلا ليست من الفعل. هذا قولهم، وقلنا إن الصواب هو قول البصريين، وهو أن الفعل ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. بقي سؤال آخر أيضا. طب هذه القسمة المشهورة إلى ماض ومضارع وأمر بالنسبة إلى ماذا؟ هذا التقسيم بالنسبة إلى ماذا؟
السماء.
لا، ليس إلى الزمن، بل هو قسمة بالنسبة إلى الصيغة، إلى الصيغة. الفعل من حيث الصيغة ثلاثة أنواع: الأول صيغة فعل وهو المسمى بالماضي، والثاني صيغة يفعل وهو المسمى بالمضارع، والثالث صيغة افعل وهو المسمى بالأمر. وليس التقسيم هنا بحسب الزمان، لأنه لو كان بحسب الزمان لكان الأول الماضي، والثاني الحال، والثالث الاستقبال، وليست القسمة هكذا. ثم إن الفعل الماضي زمانه الماضي، هنا صح، لكن المضارع ما زمانه؟ زمانه الحال أو الاستقبال. والأمر زمانه استقبال، إذن فالأفعال لم تنقسم بحسب الزمان، هنا لم تنقسم بحسب الزمان. طيب، المضارع قلنا ما زمانه؟ الحال يعني الآن أو الاستقبال، مثل قولي أنا أشرح لكم، أشرح فعل مضارع، ما زمانه؟ الحال، لأن أشرح الآن. وإذا قلت لكم غدا سنشرح الباب التالي، زمانه استقبال. وإذا قال قائل أنا لم أذهب بالأمس، أذهب هذا فعل مضارع، مضارع أو ماضي؟ أذهب مضارع، ما زمانه؟ الماضي. لم أذهب بالأمس، أنا لم أذهب بالأمس، صار زمانه الماضي. فالقسمة ليست بحسب الزمان، ولكنها بحسب هنا القسمة بحسب الصيغة. نعم، الأصل في المضارع أنه للحال أو الاستقبال، وقد يطلق على الماضي في مواضع معينة، وكذلك الماضي الأصل فيه أنه في الزمن الماضي، وقد يطلق على الاستقبال لملابسات معينة، كقوله تعالى أتى أمر الله، يعني يوم القيامة، وهو لم يأتي في الحقيقة إلى الآن، ولكنه عبر عن المستقبل بالماضي، أي بدل ما يقول سيأتي أمر الله قال أتى أمر الله، إيقاعا للمستقبل موقع الماضي في تحقق الوقوع. يقول هذا الأمر متحقق الوقوع كالفعل الذي وقع وانتهى، ما في أي شك أنه سيأتي. هذه أمور بلاغية قد تنقل الفعل من زمانه الأصلي إلى زمان آخر. انتهينا من شرح البيتين، لكن بقي في البيتين قوله صدى، قال لينجلي عنك صدى الإشكالي، ماذا يريد بقول صدى؟ يريد صدى الإشكال، لينجلي عنك صدى الإشكال، فالكلمة مهموزة أم غير مهموزة؟ مهموزة، وهمزتها وقعت في أي مكان منها؟ وقعت في الطرف، والهمزة المتطرفة للعرب فيها مذهبان، فالحجازيون يسهلونها يعني يقلبونها إلى حرف علة من جنس حركتها إلى ألف أو واو أو ياء، هذه لغتهم. وبقية العرب ويعبر عنهم النحويون بالتميميين يثبتونها يحققونها، فلهذا يقول التميميون كأس ويقول الحجازيون كاس، ويقولون ذئب وذيب وبئر وبير، لهذا في التمثيل للمتوسطة ما أتيناها، لا التمثيل للمتطرفة كأن تقول، يقول التميميون جاء محمد، ويقول الحجازيون جاء محمد، ويقول التميميون ورب السماء ما فعلت، ويقول الحجازيون ورب السماء ما فعلت، ويقول التميميون محمد يجيء مبكرا، ويقول الحجازيون محمد يجي مبكرا. هذا يسمونها لغة التسهيل، وهي لغة فصيحة للحجازيين، وهم من أفصح العرب، وقد جاءت بذلك القراءة القرآنية، قرأ بعض السبع بالتسهيل، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لولا القرآن ما عرفنا النبر، يعني الهمس، لأن الحجازيين لغتهم التسهيل. وكذلك الهمزة المتوسطة التي في وسط الكلمة أيضا يسهلها الحجازيون بشروط معينة، منها أو كأن تكون ساكنة، متى ما كانت هذه الهمزة المتوسطة ساكنة فإنهم يسهلونها فيقلبونها إلى حرف علة من جنس حركتها. وبقية العرب أي التميميون يحققونها، فلهذا تقول العرب على اللغتين المذكورتين كأس وكاس وبئر وبير وذئب وذيب ونحو ذلك. وكل ذلك ورد في القراءات السبعية للقرآن العظيم. وعلى ذلك نقول إن الحديث الشريف المشهور في الرقية: اللهم رب الناس اشفي الباس، هذا لفظه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من الحجاز فلغته حجازية، إلا إذا نص أنه تكلم بغير لغة قومه، ولا تنضبط السجعة إلا بذلك. وقد نص الإمام النووي في شرح مسلم على أن الحديث النبوي إذا جاء مسجوعا وجب أن يلفظ بالسجعة، ما تغير سجعته، يعني لا تقول اللهم رب الناس كاشف الباس أو اللهم رب الناس اشف الباس، لا، تلتزم بالسجعة اللهم رب الناس اشف الباس. طيب، هذه فائدة. والحريري يستخدم اللغتين أو يستعمل اللغتين، أي تحقيق الهمزة وتسهيل الهمزة، كثيرا في هذه المنظومة، وستأتي أمثلة كثيرة على ذلك. ثم بدأ الحريري بذكر أقسام الفعل قسما قسما، مبتدئا بالقسم الأول وهو الفعل الماضي، فقال: فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبسي، وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سارا وبان عنه. فذكر في هذين البيتين أمرين، ذكر العلامة المميزة للفعل الماضي، وذكر حركة الفعل الماضي. ذكر العلامة المميزة التي تميز الفعل الماضي عن المضارع والأمر، ما هي يا حريري؟ قال: أن تصلح معه كلمة أمس، يمكن أن تجعل معه كلمة أمس. نعم، نقول شرحنا باب الكلمة أمس، إذن شرح فعل ماضي، صلحت أمس معها. وكذلك ذهب وصلى وسجد، كلها أفعال ماضية. وكذلك انطلق واستخرج وافتتح، أفعال ماضية. تقول: افتتح المدير المعرض أمس، وتقول: انطلق السباق أمس، فهي أفعال ماضية لأنها تصلح معها كلمة أمس. وسبق لنا يا إخوان في الدرس الماضي عندما تكلمنا على علامات المميزة بين الأسماء والأفعال والحروف، أن ذكرنا هناك أن العلامة المميزة للفعل الماضي قبوله تاء المتكلم، وليس كذلك؟ بلى. وتلك العلامة أضبط من العلامة التي ذكرها الآن، وهي العلامة العلمية. العلامة العلمية أن الفعل الماضي كل كلمة تقبل تاء المتكلم، هذه علامة ضابطة ضابطة، ومثلنا لها بالأمس وشرحناها بالأمس. أما قبول كلمة أمس، هذه علامة ليست علامة علمية ضابطة، هي علامة تعليمية، يقولون تقريبية، لكنك ستجد أفعالا ماضية لا تقبل أمس، وتجد أفعالا غير ماضية تقبل أمس. نعم هذه أشياء قليلة لكنها موجودة وتخرم هذه القاعدة وتفسد هذا الضابط. إذن فهو ضابط تعليمي تقريبي. فكلمة عسى قلنا بالأمس إنه فعل ماض لقبوله تاء المتكلم. نعم فهل عسيتم إن توليتم؟ ولكن عسى لا تقبل أمس، لا تقول عسى محمد أن ينجح أمس، لأن عسى ترجي، تترجى شيئا في المستقبل. الرجاء لا يكون لما مضى، الذي مضى انتهى، إما وقع أو لم يقع ما فيه رجاء، وإنما الرجاء للمستقبل، أن ترجو شيئا لم يقع أن يقع. والعكس نجد أن الفعل المضارع قد يقبل أمس إذا كان منفيا بلم، كقولك لم أسافر أمس أو لم أتأخر أمس. نعم لم قلبت الفعل المضارع من الزمن الحال والاستقبال إلى الماضي فقبل أمس. إذن فالعلامة التي ذكرها الحريري هنا علامة تعليمية تقريبية وليست علمية. هذه العلامة المميزة للفعل الماضي، لكن ما حركته؟ ذكر الحريري حركة الفعل الماضي في قوله وحكمه فتح الأخير منه. إذن فحكمه ماذا؟ ها حكمه النصب، حكمه نصب الأخير منه أم حكمه فتح الأخير منه؟ فتح. الفتح هذا من مصطلحات البناء، فتح يعني أنه مبني على الفتح. لو قال نصب لكان هذا حكم على الكلمة بأنها معربة، وحكمها الإعرابي النصب، لأن الأحكام الإعرابية كما سيأتي وتعرفونها، الأحكام الإعرابية أربعة وهي الرفع والنصب والجر والجزم. فمتى ما قلت عن كلمة إن حكمها الرفع أو مرفوعة، النصب أو منصوبة، الجر أو مجرورة، الجزم أو مجزومة، فهذا حكم عليها بماذا؟ بالإعراب. أما إذا كانت مبنية فلا تقول فيها ذلك، ما تقول فيها مرفوع منصوب مجرور مجزوم، وإنما تستعمل مصطلحات البناء وهي الفتح وليس الفتحة. الفتحة أيضا للمعربات تقول وعلامة نصبه الفتحة، أما الفتح فهو مصطلح بناء مبني على الفتح. وكذلك الضمة للمعربات وعلامة رفعه الضمة، فإن كان مبنيا على الضم تقول الضم. وكذلك يقال في الكسرة والكسر. إذن فقول الحريري هنا وحكمه فتح الأخير منه يريد بذلك أن الفعل الماضي من المعربات أم من المبنيات؟ من المبنيات. طيب وبناؤه على أي حركة؟ بناؤه على الفتح. إذن فالفعل الماضي من قسم المبنيات ولا حظ له في الإعراب. ما معنى لا حظ له في الإعراب؟ يعني ما يدخله شيء من الأحكام الإعرابية، لا يدخله رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، لا حظ له في الإعراب بتاتا. فإذا أردت أن تعربه، إذا قيلك أعربه، أعرب ذهب، أعرب انطلق، أعرب استخرج، فعل ماض، هل تدخله الحكم العربية؟ لا تدخله، ليس له حكم إعرابي، ليس له حكم إعرابي، ليس له محل إعرابي، ليس له محل من الإعراب. الفعل الماضي ليس له محل من الإعراب. ما معنى ليس له محل من الإعراب؟ يعني ليس له حكم إعرابي لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. إذا من حيث الأحكام الإعرابية ليس له حكم إعرابي، نقول لا محل له من الإعراب. طيب، من حيث حركة البناء هو مبني على الفتح، فإذا أردت أن تعرب ذهب تقول فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هذا إعراب كامل. فعل ماض بينت نوعه مبني على الفتح، بينت حركته لا محل له من الإعراب، بينت حكمه. وكذا تقول في كل الأفعال الماضية، فعل ماضي إعرابه ثابت ما يتغير، الفعل الماضي حكمه إعرابه ما يتغير، ليس مرة رفع ومرة نصب ومرة جزم ومرة جر وتنظر ما الحكم، لا ما له حكم، دائما إعرابه ثابت. فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كذا يقول لنا الحريري، يقول وحكمه فتح الأخير منه كقولنا سار وبان عنه. فإن كان الفعل الماضي لمؤنث كهند والشمس ماذا تفعل به حينئذ؟ تزيد في آخره تاء التأنيث الساكنة فتقول ذهبت هند وطلعت شمس وانطلقت سيارة واستعلمت لجنتنا عن كذا وكذا، تلحقه تاء التأنيث الساكنة. فإن جاء بعد تاء التأنيث الساكنة حرف ساكن كأل التعريفية في قولك ذهبت الطالبة، فذهبت تاء التأنيث ساكنة، الطالبة مبدوء بهمزة الوصل ثم اللام ساكنة، وهمزة الوصل تبقى أم تسقط في وصل الكلام درجة؟ تسقط. فإذا وصلت الكلمتين ستسقط همزة الوصل وتلتقي تاء التأنيث الساكنة واللام الساكنة ولا يلتقي ساكنان، فكيف نتخلص من التقائهما؟ بكسر تاء التأنيث الساكنة. تقول ذهبت الطالبة وانطلقت السيارة واستعلمت اللجنة وهكذا. فإن كان آخر الماضي ألفا مثل سعى ورمى وهدى ودعا فما حركته؟ ها؟ ما حركته؟ ماذا قال إمامنا؟ قال حكمه فتح الأخير منه. إذن فدعا ورمى وهدى هذا مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر، دائما الألف يمنع ظهور الحركات عليها التعذر. ما معنى التعذر؟ الاستحالة، لأن الألف يستحيل أن تحركها، لو بعثت سيبويه من قبره ما استطاع أن يحرك الألف في اللغة العربية لا بفتحة ولا ضمة ولا كسرة، لأنها ملازمة للسكون، ومتى ما حركتها انقلبت إلى همزة، والهمزة حرف آخر. إذن فتقول في إعراب دعا محمد ربه، دعا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور التعذر لا محل له من الإعراب. وكذلك في البواقي تقول دعا محمد وسعى زيد ورمى خالد. فإن كان الفاعل مؤنثا ماذا تفعل بهذا الفعل الماضي المختوم بألف كدعا وسعى؟ ستقول دعت هند وسعت سعاد، زدت تاء التأنيث الساكنة، لكن أين الألف الذي في آخر الفعل؟ حذف. لماذا حذف؟ لأن الألف ساكن وتاء التأنيث الساكنة ساكنة، فالتقى ساكنان ولا يلتقي ساكنان، كيف نتخلص منهما؟ تخلصنا منهما بالحذف ولا بالتحريك؟ بالحذف. مرة نتخلص من التقاء الساكنين بالتحريك، ومرة نتخلص منهما بالحذف، بقاعدة ولا على ما تريد؟ لا، بقاعدة. إذا التقى ساكنان الأول حرف صحيح تتخلص منهما بتحريك الأول، وإذا التقى ساكنان أولهما حرف علة ماذا تفعل؟ تحذف حرف العلة. دعاء، الألف ساكنة ثم تأتي بالتأنيث الساكنة، التقى ساكنان تحذف الألف حرف العلة فتكون دعت هند وسعت سعاد. هذه أشياء واضحة في اللفظ، لكن نذكرها لأنها تفيد في ضبط هذه الأمور. فإذا اتصل بالفعل الماضي واو الجماعة، ذهب، صلها بواو الجماعة، ستقول ذهبوا، وسجد سجدوا، وانطلق انطلقوا، س جاء داء، آخر الفعل حرف الدال سجداء مبني على الفتح. طيب صل الفعل بواو الجماعة، ستقول س جاء دو، الدال آخر الفعل ما حركته حينئذ في سجدوا؟ الضم. طيب الحريري يقول حكمه فتح الأخير منه، ما إعراب الفعل الماضي في سجدوا؟ نقول فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره حركة المناسبة، لأن الضمة التي على الدال في سجد هذه ضمة مجلوبة لمناسبة واو الجماعة، والأصل سا جاء داء، سا جاء دو، ليس سجد. هات واو الجماعة بعدها سجدوا، صارت ثقيلة لأن واو الجماعة يناسبها الضمة قبلها، فأتوا بهذه الضمة، فالضمة غطت غطت هذه الفتحة، يعني منعتها من الظهور. إذن فعلامة الفتح، فعلامة البناء الفتح المقدر الممنوع من الظهور لأنه مغطى بالضمة المجلوبة للمناسبة. فإذا التقى بالفعل الماضي تاء المتكلم، أنت الذي ذهبت، ماذا ستقول؟ ستقول ذهب تو، آخر حرف في الفعل ذهب الباء، طيب ما حركته في ذهب تو؟ السكون. والحريري يقول حكمه فتح الأخير، إذا ما إعراب الفعل الماضي في ذهب تو ونجح تو، فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره السكون المجلوب للتخلص من التقاء أربع متحركات، من التقاء أربع متحركات. هي أصلة ذهب، ذهب ثلاث متحركات ذهبا. طيب حتى المتكلم وهي مضمومة حينئذ ستقول ذهبتو، 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 هذا الأصل المهجور المتروك لا يقال، لكن هذا هو الأصل المهجور ذهبتو. التقى أربع متحركات ولا يكاد يلتقي في اللغة العربية أربع متحركات لثقله، فكيف تخلصت العرب من هذا الثقل؟ بتسكين آخر الفعل، إذن فالسكون الذي في آخر الفعل سكون بناء أم سكون مجلوب للتخلص من التقاء أربع متحركات؟ لا، ليس سكون بناء، هو سكون تخلص. هذا السكون غطى الفتح، مبني على الفتح المقدر ممنوع من الظهور، منعه السكون المجلوب للتخلص. تمام، هو واضح إلى الآن؟ هذا قول البصريين والمحققين من العلماء. وقال بعض المصنفين إن الفعل الماضي في نحو ذهب مبني على الفتح، وفي نحو ذهبوا مبني على الضم، وفي نحو ذهبت مبني على السكون، وفي نحو دعا ورمى مبني على السكون. وهذا المذهب قد يذكر في بعض الكتب، وهذا المذهب في الحقيقة هو مذهب تعليمي وليس مذهبا علميا، بل المذهب العلمي الذي لا يصح غيره أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، إما الفتح الظاهر وإما الفتح المقدر. هذا ما يتعلق بالفعل الماضي وحركة الفعل الماضي، انتهينا منه بحمد الله. لكن بقي كلمة أعلق عليها، وهي قوله فإنه ماض بغير لبس. ما معنى لبس؟ أي إشكال وتخليط، هذا هو اللبس. تقول لبست الأمر على فلان ألبسه، أي خلطته عليه وجعلته مشكلا. ومنه قوله سبحانه وتعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. الآية هنا من اللبس وليست من اللباس. والمعنى والله أعلم، ولو جعلناه ملكا لاقتضت الحكمة أن نجعله رجلا لتروه وتسمعوا كلامه، وحينئذ يقع لكم اللبس فيه كما وقع في محمد عليه الصلاة والسلام على زعمكم، والله أعلم. وبعد أن انتهى الحريري من الكلام على القسم الأول من الأفعال وهو الماضي، انتقل بنا إلى الكلام على القسم الثاني من الأفعال وهو فعل الأمر، باب معرفة الأمر. فقال رحمه الله والأمر مبني على السكون، مثاله احذر صفقة المغبون، وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام، وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا، تقول يا زيد اغد في يوم الأحد واسعى إلى الخيرات لقيت الرشد، وهكذا قولك فرم من رمى فاحذ على ذلك فيما استبهما، والأمر من خاف خف العقاب ومن أجاد أجد الجواب، وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث. فذكر في هذه الأبيات أيضا فعل الأمر وبين حركة آخره. وقد ذكر من قبل العلامة المميزة لفعل الأمر التي تميزه عن غيره، وشرحناها في الدرس الماضي فلا نعيد ذلك. لكنه ذكر هنا حركة آخر فعل الأمر، فقال والأمر مبني على السكون. إذن فحركة آخر فعل الأمر هي السكون، ونص هنا على البناء فقال مبني على السكون. فأفعال الأمر أيضا من قسم المبنيات،
ولا حظ لها في الإعراب، يعني لا يدخلها حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. فلهذا إذا أردت أن تعربها، نعم، كيف نعربها؟ كيف نعربها؟ نقول فعل أمر مبني على السكون. طيب حكمه رفع؟ لا. نصب؟ لا. جر؟ لا. جزم؟ لا. ما حكمه؟ ليس له حكم. ليس له حكم. كيف تقول ليس له حكم؟ لا محل له من الإعراب. ما معنى قولنا وقولهم لا محل له من الإعراب؟ يعني ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. فلهذا أيضا إعراب فعل الأمر لا يختلف، لأنه لا يتأثر بالأحكام الإعرابية وتنظر أي حكم دخل عليه، فإعرابه ثابت. فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ومثل على ذلك بقوله احذر صفقة المغبون. احذر فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقوله صفقة احذر صفقة، الصفقة حاذر أو محذور؟ محذور، إذا مفعول به. محذور مفعول، مفعول به، منصوب علامة نصب الفتحة، والمغبون صفقة المغبون اسمان، صفقة المغبون يدلان على شيء واحد، إذا مضاف ومضاف إليه. وأين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنت. طيب فعل الأمر، فعل الأمر يجب أن يكون فاعله ضميرا، لا يكون فاعله غير ذلك، يعني اسم ظاهر مثل محمد، علي، صالح، السيارة، لا، يجب أن يكون فاعل فعل الأمر ضميرا. فإن كان مفردا كان فاعله ضميرا مستترا، وإن كان مثنى أو جمعا كان فاعله ألف الاثنين في نحو احذرا، أو واو الجماعة في احذروا، أو نون النسوة في احذرن. وإن كان للمؤنث أيضا صار ياء المخاطبة في احذري. فالفاعل لا يخرج عن كونه ضميرا. فآخر فعل الأمر ما حركته إذن؟ السكون. فإن جاء بعده سكون، كأن يأتي بعده كلمة مبدوءة بأل، كقولك مثلا اذهب الآن، اذهب الآن، اذهب، الباء ساكنة، فعل أمر مبني على السكون، الآن مبدوءة بأل، وأل أولها ساكن وهو اللام، لأن الهمزة ستسقط في الدرج. الآن صل الكلمتين سيلتقي ساكنان الباء واللام، كيف نتخلص منهما؟ بكسر الأول، نقول اذهب الآن، اذهب الآن، أكرم محمدا. أما الرجل فنقول أكرم الرجل، وهكذا. لكن كيف نعرب؟ اذهب الآن، اذهب فعل أمر مبني على السكون الظاهر أو المقدر، المقدر منع من ظهوره حركة التخلص من التقاء الساكنين. الآن الظاهر السكون أو الكسر؟ الكسر، إذن فالسكون مقدر، والذي منعه من الظهور غطاه الكسر الذي جلب للتخلص من التقاء الساكنين، وهكذا يقال في إعرابي ما يشابهه. وهذا معنى قول الحريري وإن تلاه ألف أو لام فاكسر وقل ليقم الغلام، ليقم الغلام، ليقم آخره ساكن، الميم ساكنة، ليقم الغلام مبدوء بأل، إذن فأوله ساكن، فإذا وصلنا الكلمتين وجب كسر الأول فنقول ليقم الغلام.
واضح الحكم؟ واضح الحكم واضح، ولكن هل مثال الحريري صحيح؟ المثال الذي ذكره يقول فعل الأمر آخره ساكن، فإن جاء بعده ساكن كسرنا آخر الأمر، هذا صحيح، لكنه مثل على ذلك بقوله ليقم الغلام، فهل يقم أمر أم مضارع؟ مضارع. ليقم هذه قام يقوم يقوم، ثم دخلت على يقوم لام الأمر، ولام الأمر من الجوازم التي تجزم الفعل المضارع. يقوم أدخل عليها اللام، أدخلنا اللام، واللام جازمة، وعلامة الجازم سكون الميم، سكن الميم، سكناها، ماذا قبل الميم في يقوم؟ الواو وهي ساكن، التقى ساكنان. هنا كيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ بالتحريك أو بالحذف؟ بالحذف لما قلناه قبل قليل، إذا التقى ساكنان أول حرف علة نحذف، فصار الفعل حينئذ ليقم. ليقم. طيب الميم جاء بعدها أيضا ساكن، فتخلصنا حينئذ من التقاء الساكنين بكسر الميم، فقلنا ليقم الغلام. فالمضارع أيضا إذا سكن آخره للجزم ثم التقى بعده بساكن يكسر أيضا، فالحكم واحد. فليست التخطئة هنا، وإنما التخطئة من جعل هذا المثال للأمر، من جعل هذا المثال للأمر. وبعد أن قرر أن فعل الأمر مبني على السكون، السكون ذهب يبين أن هذا البناء على السكون هو الأصل، لكن قد يبنى فعل الأمر على شيئين آخرين أيضا، فقد يبنى فعل الأمر على حذف حرف العلة إن كان آخره حرف علة، فتقول في الأمر من سعى يسعى اسع بحذف الألف، وتقول في الأمر من رمى يرمي ارم بحذف الياء، وتقول في الأمر من دعا يدعو أدع بحذف الواو، إذن تحذف حرف العلة هنا، وتقول في إعراب اسع وإرم وأدع، تقول هذه أفعال أمر مبنية على حذف حرف العلة لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. وهذا قول الحريري وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا. إذا أمرت، إذا أتيت بالأمر من الفعل سعى، سعى يسعى معتل بالألف، أو من غدا، غدا يغدو فهو معتل بالواو، فأسقط حرف العلة، يعني ابنه على إسقاط حرف العلة، على حذف حرف العلة. والأمر الثاني الذي قد يبنى عليه فعل الأمر أيضا حذف النون، يبنى أيضا فعل الأمر على حذف النون. متى يبنى فعل الأمر على حذف النون؟ إذا كان في المضارع نون، إذا كان في مضارعه نون، فإنك تبني المضارع بحذف هذه النون. طيب فيذهب فيها نون؟ لا، فالأمر اذهب بالسكون، لكن يذهبون هذا مضارع وفيه نون، هات الأمر من يذهبون، اذهبوا، هذا فعل أمر مبني، مبني على ماذا؟ على حذف النون. أي نون التي حذفت؟ هي النون التي كانت في المضارع، لأن الأمر مأخوذ من
المضارع، والمضارع مأخوذ من الماضي. طيب، وكذلك في يذهبان، هذا الأمر من يذهبان، اذهبا فعل أمر مبني على حذف النون. طيب أنت يا هند تذهبين، مرها بالذهاب، هات الأمر من تذهبين، اذهبي. إذن ففعل الأمر يبنى أيضا على حذف النون. متى يبنى على حذف النون؟ إن كان في المضارع نون. متى يأتي في المضارع نون؟ إذا اتصل بالفعل واو الجماعة كيذهبون، أو ألف الاثنين كيذهبان، أو ياء المخاطبة كتذهبين. طيب، وأشار إلى ذلك الحريري في قوله: وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث، فأتى بياء المخاطبة ومثلها واو الجماعة وألف الاثنين. ومن ذلك قوله تعالى: فتول عنهم، هذه الفعل تولى يتولى، هات الأمر تولى عنهم، ولا تقول تولى عنهم، احذف الألف. ومن ذلك قوله: واتل عليهم، هذا الأمر من تلا يتلو، هات الأمر اتل عليهم بحذف الواو، ولا تقل اتلو عليهم، لا تثبت الواو، احذفها. ومن ذلك قوله: فاقض ما أنت قاض، هذا الأمر من قضى يقضي، اقض ما أنت قاض، ولا تقل اقضي ما أنت قاض، لا تثبت الياء، وتقول اتق الله، اتق ربك، ولا تقل اتقي ربك. فائدة: نحن قلنا فعل الأمر إذا كان معتل الآخر، طيب، فتبنيه على ماذا؟ على حذف حرف العلة، فتقول أدع من دعا يدعو، وإسع من سعى يسعى، وإرم من رمى يرمي. لكن كيف تقف على فعل الأمر المبني على حذف حرف العلة؟ لك فيه وجهان جائزان: الأول أن تقف عليه بالسكون، فاقض ما أنت قاض، قف على فعل الأمر، تقول لا الفعل فقض، تقول فقض، وقفت بالسكون. واتل عليهم، قف على فعل الأمر، واتل. اسعى إلى المجد، اسع. ادع إلى سبيل ربك، ادع. هذا الوجه جائز، ووجه آخر جائز، وهو أن تقف عليه بزيادة هاء تسمى هاء السكت، فتقول في اسع اسعة، وتقول في ادع ادعه ادعه، وتقول في اقض اقضه. هذه الهاء ليست ضمير غائب، هذه هاء سكت فقط لتبين الحرف الأخير. اسعة يعني اسع. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: فبهداهم اقتده، هذا اقتد، هذا فعل الأمر من اقتدى يقتدي، هات فعل الأمر اقتد، اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. قف على فعل الأمر من اقتدى يقتدي، لك أن تقول اقتد بالسكون، فبهداه مقتد، هذا جائز في اللغة، ولك أن تقف عليه بالسكون كلفظ الآية: فبهداه مقتده. وأما قول الحريري رحمه الله تعالى: والأمر من خاف خف العقاب، ومن أجاد أجد الجواب، فهو يقول: إذا بنيت فعل الأمر على السكون، فعل الأمر في الأصل يبنى على ماذا؟ على السكون. فإن كان قبله ساكن، إن كان قبل الآخر ساكن، مثل خاف يخاف، خاف يخاف. طيب هات الأمر من خاف يخاف، ها الفاء ستسكنها في الأمر، وقبل الفاء ألف وهي ساكنة، فالتقى ساكنان، فكيف تتخلص؟ نحذف الألف، هي خاف. هات الأمر ستقول خف، خف، سكنت الفاء لأنه أمر مبني على السكون، وحذفت الألف لأنها التقت ساكنة بالفاء. وكذلك في كل ما كان قبل آخره ساكن، خاف، قال، قل، نام، نم، صام، صم، وهكذا. طيب أجاب، هات فعل الأمر من أجاب، يجيب، ها أجب، الأمر نفسه هي أجاب، يجيب، يجيب، هات الأمر أجب. الباء سكنتها للأمر وقبلها ياء في يجيب وهي ساكنة فحذفناها فصارت أجب، فتقول خف ربك، خف عقابا، أجب جوابا. وكذلك أجاد، أجد جوابا. طيب قلنا خف ربك، طيب الفاء في خف لو جاء بعدها ساكن سنكسرها للتخلص من التقاء الساكنين، كان تقول خف الله، خف العقاب، أجد الجواب. قد تقولون هذه أمور واضحة لفظية، نقول هذا ما ذكرناه في أول الكلام على هذه المنظومة، أن الحريري كان مهتما في هذه المنظومة بكون المتكلم لا يخطئ وهو يتكلم ويكتب، ولو لم ينص على هذه الأحكام النحوية والقواعد، يعطيك الأمثلة ويبين لك هذه الأحكام بالأمثلة لتضبطها، فهو يهتم بهذا الجانب، جانب تعليمي، جانب تطبيقي، ولا يهتم كثيرا بالقواعد. القواعد تكون في المنظومات العلمية، أي للذين ضبطوا اللغة وانتهوا، ضبطوا اللغة وانتهوا، لكن أرادوا الآن أن يضبطوها بضوابط علمية، يعرفون الضوابط والقواعد العلمية، فهؤلاء يدرسون الكتب العلمية والضوابط والمنظومات المضبوطة. فلا تستغربوا من هذه الأمور، أو عندما يذكر الحريري أشياء تجدون أنها واضحة للمتكلم وبخاصة للمتكلم العربي. والخلاصة، الخلاصة أن فعل الأمر يبنى على ثلاثة أشياء، فهو يبنى على السكون وهذا الأصل والأكثر، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان آخره حرف علة، ويبنى على حذف النون إذا اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. ويظهر أن الوقت قد تأخر بنا، فنترك الكلام على باب أحرف المضارعة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.